بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، وفرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا واقض حوائجنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين. امين امين رب العالمين. ثم اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 87 بين يدي تفسيرنا لسورة العصر. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي هذه السورة المباركة، سورة العصر، والتي يقول الله عز وجل فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام منزلة هذه السورة، تكلمنا عن القسم الوارد في صدرها، تكلمنا عن المقصود بالخسران، اتكلمنا عن أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم بدأنا الحديث عن الثلة المستثناة من هذا الخسران: الذين كتب الله لهم الفلاح. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. والتي بيّن الله عز وجل على مائدة هذه السورة بعضا من صفاتهم، كانت صفتهم الأولى الإيمان أي العلم، في قوله تعالى: إلا الذين آمنوا. فبدأنا نتكلم عن الإيمان، وفصلنا في قضية الإيمان، تكلمنا عن الإيمان اليقيني ودرجات الإيمان اليقيني، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية من صفات القوم، وهي صفة العمل الصالح، في قوله تعالى: وعملوا الصالحات. فتكلمنا عن العمل الصالح وعن ضوابط العمل الصالح، تكلمنا عن شروط قبول العمل الصالح، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة من صفات القوم، وهي صفة الدعوة إلى الله رب العالمين، في قوله تعالى: وتواصوا بالحق. ولأهمية هذا الباب أطلنا فيه النفس، فتكلمنا عن مفهوم الدعوة إلى الله عز وجل، تكلمنا عن حكم الدعوة إلى الله عز وجل، بدأنا نضع جملة من الضوابط الشرعية للدعاء إلى الله عز وجل، ثم بدأنا نقف أمام جملة من القواعد الكلية التي ينبغي أن يكون الدعاة على علم بها حتى تثمر دعوتهم الخير كله، كما أثمرت على يد النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعده من أصحابه ممن ساروا على دربه صلى الله عليه وسلم. وكان من آخر تلك القواعد القاعدة التي ما زلنا بين يديها، وهي قاعدة الجماعة من أصول الدين، فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. تكلمنا عن النصوص التي تحث على الجماعة في الكتاب والسنة، ثم بدأنا نقف أمام أنواع الخلاف المحمود والمذموم، بدأنا نقف عن أسباب اجتماع الأمة، بدأنا نقف أمام الأسباب التي تفرق وتمزق المسلمين. ذكرنا جملة من الأسباب، وكان من آخرها في الدرس الماضي الظلم الذي يقع في الأقوال والأعمال، فالظلم ظلمات ويؤدي إلى تفريق المسلمين. في هذا اللقاء سنقف أمام السبب الرابع الذي يؤدي إلى افتراق الأمة وتمزق الأمة، هذا السبب بعنوان ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير الطريقة الشرعية المرضية. يبقى أنا عندي هذه المسألة تتكون من شقين، الأول ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الثاني أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر على غير طريقة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فهذه وتلك تؤدي إلى تمزق الأمة وتحزب الأمة وتفرق المسلمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان، فقد يذنب الرجل أو الطائفة ويسكت آخرون عن الأمر والنهي، فيكون ذلك من ذنوبهم، فيكون ذلك من ذنوبهم، وينكر عليهم آخرون إنكارا منهيا عنه، فيكون ذلك من ذنوبهم، فيحصل التفرق والاختلاف والشر. هذا كلام دقيق جدا يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى تدبر، ولعل ما تعيشه الأمة المسلمة اليوم في ظل هذه الفتن المضلة السبب الرئيس في هذا الباب، هذا الباب إما ترك الأمر والنهي أو استعمال الأمر والنهي على غير طريقة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أشار شيخ الإسلام أن سبب الشر في الأمة الكفر والفسوق والعصيان، الكفر والفسوق والعصيان. الكفر معلوم مشتق من الكتمان ومن الستر والخفاء، ولذلك المزارع لغة يسمى كافرا في اللغة مش في الاعتقاد والمنهج. لماذا؟ لأن وظيفة المزارع يحفر الأرض ثم يضع البذرة ثم يخفيها، يقول لك كفرها يعني سترها يعني أخفاه. وبهذا المعنى جاءت الآيات: يعجب الكفار نباته. الكفار هنا يعني إيه؟ يعني الفلاحين، مش الكفار في العقيدة، لا، يعجب الكفار إيه؟ نباته، يعني النبات بتاعهم جميل، زرع والثمرة طلعت. فالكفار هنا مش الكافر عقيدة، لا، ده الكافر في الآية دي معنى إيه؟ الفلاح المزارع. عشان وانت بتقرأ القرآن ما تعرفش لغة اوعى تتكلم في القرآن، الله يرضى عليك، ما انتش من أهل اللغة اوعى تتكلم في القرآن، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كنت لسه بكلم بعض الإخوة بقول له مثلا في قول الله تعالى فيما يتعلق بسارة زوج الخليل إبراهيم عندما نزل الملائكة وبشروها بغلام وهو إسحاق عليه السلام، الآية تقول فضحكت. فكنت بسأل أخ يعني، قال لي يعني ضحكت؟ قلت له أبدا، الضحك في لغة العرب بمعنى الحيض، بمجرد البشارة جالها الحيض، حاضت وهي كانت عاقر، واضح؟ فإذا الضحك هنا مش معناه إيه؟ إنك تضحك، لا 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 خالص، معناه الحيض، ملوش علاقة بالضحك بتاعي وبتاعك، واضح؟ فإذا لم وأنت بتقرأ القرآن اوعى تفسر بهواك إذا لم تكن من أهل اللغة، فلازم تنضبط بالقواعد. لذا قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. أيضا لما تقرأ في سورة الفجر وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، إيه معنى جابوا؟ يعني حملوه صح وجابوه؟ أبدا، ملوش علاقة أصلا بالحمل والمجيء خالص. جابوا الصخر يعني قطعوا الصخر من قوة أبدانهم التي منحهم الله إياه، يروح للجبل كده الصخر ده يكسره ويحفره ويعمل بيته داخل الجبل، فده معنى جابوا الصخر يعني قطعوه مش حملوه، دول بيقطعوا الصخر. فكلمة جابوا مش على المحمل الدارج عندك، يبقى لازم ترجع لأهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكم من آيات يقرأها المرء ولا يفهمها ويبدأ يفسرها تفسير باطل على المعنى الدارج عنده، والآية بعيدة كل البعد عن هذا الفهم. مثل مثلا لفظة السيد وألفيا سيدها لدى الباب، السيد معنى الزوج في لغة أهل مصر القديمة، كان كلمة السيد معنى إيه؟ الزوج، مش السيد اللي قاعد قدامك الشيخ سيد ده، لا ده الزوج، خلاص كده وهكذا. ومش معناها سيدها بالمعنى الآخر إن هي عبدة وهو السيد بتاعها في باب الرق، أبدا. ولذلك استنبط العلماء أن هذه الآية من دلائل النبوة. لماذا؟ قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يأتي مصر ولم يعلم لغة أهل مصر القدماء، ولا علم له بأن لفظة السيد في اللغة المصرية القديمة بمعنى الزوج، فمن الذي أخبر محمدا؟ إنه الله. يبقى القرآن كلامه الله. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك. يبقى لا يتكلم أحد في كتاب الله ولا في سنة النبي محمد إلا بعلم، لازم يكون من أهل اللغة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولا يستطيع أحد مطلقا أن يفهم القرآن أو سنة النبي إلا إن كان من أهل اللغة. ما هوش من أهل اللغة يبقى يسأل العلماء قبل أن يتكلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. يبقى الكفر لغة بمعنى الستر، بمعنى الكتمان، بمعنى الخفاء، وجاء منه الكفر العقدي، الكافر عقدا إيه؟ اللي كتم الحق ولم يعترف بالحق، لم يعبد الرب جل جلاله وهو الحق، فسمي كافرا. فالكفر عقيدة يمزق الأمة، يفرقها. طيب إيه كمان؟ الفسوق. إيه معنى الفسوق في اللغة؟ الفسوق بمعنى البعد، فسق أي ابتعد. فالفسق معناه الخروج عن الطاعة والبعد عن الطاعة، ولذلك تسمى الفأرة بالفويسقة، لأنها متمردة مفسدة، فاسمها إيه؟ الفويسقة. عارفين الفأر؟ عارفينه؟ اسمه إيه في المغرب الفأر؟ اسمه فأر. طب الحمد لله، ما اسموش حاجة تانية يعني؟ الحمد لله. إيه؟ الفأر. آه زي عندنا في مصر عليه فأر، بس أنا بتكلم في اللغة الآن، بقول الفأرة لغة. الفار اسمه لغة الفويسقة. ليه؟ لأنه خرج عن المألوف، مفسد، أي مكان يدخله يخربه. لو أنت شايل كده قرشين ثلاثة على جنب يأكلهم لك. فخلي بالك بقى، الكام يورو اللي عندك دول الكبار اللي أنت داسسهم، خلي بالك، خلي بالك من الفار. لحسن هو كيف أكل فلوس. فهاتهم للمسجد أحسن، بدل ما تدسهم هاتهم نحطهم في المسجد. أحسن من الفار يأكلهم. فده معنى الفسق في اللغة، الخروج عن الطاعة، الخروج عن الطاعة. ولفظة الفسق يا إخوة لما تيجي في القرآن مثلها مثل لفظة الظلم، تعني إما الفسق الأكبر بمعنى الكفر، وإما الفسق الأصغر بمعنى المعصية. كذلك الظلم قد يعني الظلم الأكبر بمعنى الكفر، وقد يعني الظلم الأصغر هو معصية عادية. عشان لما نقرأ القرآن لابد أن ننظر إلى سياق الآيات. واضح؟ الكفر كفران، الظلم ظلمان، الفسق فسقان، فلابد أن ننتبه، ودي لها ضوابط شرعية. فلما نيجي للفسق، في عندنا فسق أكبر بمعنى الكفر لما قال في سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ده في الكفر. الآية هنا في الكفار الذين نسوا الله عز وجل وتركوا آياته وحاربوا دينه، فالله يحذر أهل الإيمان من فعلهم. يبقى الفسوق هنا بمعنى إيه؟ الكفر. لكن لما تقرأ في قول الله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الفسق هنا مش معنى الكفر خالص، لأن الآية وردت في صحابي جليل، ما هياش كفر، ولكن في المعصية. والفسق معصية ينقسم إلى قسمين: فسق لغوي وفسق خلقي. الفسق الخلقي ممنوع على الصحابة لأنهم عدول كلهم رضي الله عنهم وارضاهم، إنما الفسق اللغوي هو الوهم، الخطأ الناشئ عن وهم، ده اللي وقع في الصحابي. لأن القصة كما تعلمون، صحابي جسم عتبة رضي الله عنه وارضاه ابن أبي معيط، أو الوليد بن عتبة ابن أبي معيط، أرسله النبي ليجمع أموال الصدقات من بني المصطلق. بني المصطلق كان لهم عادة جميلة قوي، احتفالهم بأي ضيف مهم إنهم يخرجوا جماعات على حدود المدينة عندهم بالسيوف، يرفعون السيوف. الصحابي ده كان بينه وبينهم في الجاهلية ثارات ومشكلات، وهو رايح في الطريق لقاهم واقفين على حدود بلدهم بالسيوف، قال لك خرجوا لقتلي، عرفوا ان انا جاي لهم هيقتلوني، راح راجع من الطريق واخبر النبي انهم منعوا زكاة مالهم وارادوا قتلي. ايه اللي اوقعوا في الخطأ ده؟ الوهم. هو لا يتعمد الكذب ابدا، الصحابة كلهم عدول،
لأن الكاذب فسق خلقي، والصحابة كلهم إيه؟ عدول. خلاص كده؟ يعني لا يكذبون أبدا رضي الله عنهم وارضاه. إما للي أوقعوا في هذا الخطأ الوهم، إنه اعتقد نتيجة لقرائن وأسباب في الماضي إنهم خرجوا إيه؟ يريدون قتله، واللي خارج يقتل ده هيدي زكاة؟ طبعا لا. بس خلاص النبي ماذا صنع؟ أعد جيش، لأن الصحابة كلهم عدول لا يكذبون. ما دام الصحابي قال خلاص ده صدق، أعد سرية وعلى رأسها خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وقال يا خالد اذهب إليهم بليل فصبحهم، روح لهم كده على صلاة الفجر، فإن استمعت الأذان ورأيت إقامة الصلاة فلا تقاتلهم. يبقى ليه مسلمون؟ تثبت أهو بقى، ما تقاتلهمش مرة واحدة، انت خذ معك السرية واذهب بليل، اسمع في أذان للفجر بيأذنوا بيصلوا، خلاص ما تقاتلهمش ارجع. الجماعة بتوع بني المصطلق استبطأوا رسول الله، يعني ما جاش ياخد مننا الصدقة ليه؟ في ايه؟ خافوا ليكون في سخط من الله عليهم، فأخذوا الأموال وقالوا نروح احنا للنبي بالأموال. خالد في الطريق سمع النداء، خلاص الحمد لله بيصلوا، وفجأة لقاهم جايين مقابلينه بإيش؟ بالأموال. يا خالد ما الذي أتى بك؟ ألم تمنعوا زكاة مالكم؟ قالوا ما حدث، وما جاءنا رسول الله، وهي أموال الصدقات جئنا بها للنبي، خشينا أن تكون سخط علينا. فعادوا إلى النبي فنزلت الآية، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. الفسق اللغوي ده لو نتيجة الوهم، لازم تتثبت قبل أن تفعل، تثبت من الخبر حتى لا يقع الفساد وتتمزق الأمة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يبقى الفسق هنا فسق إيه؟ لغوي مش خلقي، ناشئ عن خطأ، ناشئ عن وهم. علشان تفهم مش واحد يقول لك أهو ما هو الصحابة يقول عليهم فسق أهو، يبقى بيطلموا للرافض لما بيكفروا الصحابة بنص القرآن، نقول له يا جهول يا جهول، انظر لسبب نزول الآية وتعرف على معنى الفسق في اللغة حتى تدري ماذا تقول. فالفسق هذا حاله، إما أن يكون كفرا، إما أن يكون فسقا خلقيا زي كذب، زي عدم مروءة، زي بعد عن الطاعة، زي معصية، وممكن يكون فسقا لغويا يعني خطأ ناشئ عن وهم. خلاص. طيب العصيان معروف، العصيان والمعاصي أقسام، منها الكبيرة ومنها الصغيرة، وحد الكبيرة ما يترتب عليه عقوبة دنيوية محددة شرعا، أو لعن أو غضب أو عذاب في الآخرة، يبقى دي كبيرة. أي ذنب يتحدد له عقوبة في الإسلام يبقى كبيرة. مثلا السرقة كبيرة لأن فيها حد قطع اليد، الزنا كبيرة لأن في حد الرجم للمحصن والجلد الغير المحصن، القذف كبيرة لأن في حد 80 جلدة. ففي ذنوب مقدر لها عقوبة في الشرع، فدي اسمها كبائر. السحر له عقوبة، قتل الساحر بس عن طريق ولي الأمر مش الأفراد، عن طريق الحاكم المسلم مش الأفراد، يبقى ده كبيرة من الكبائر. لذا قال اجتنبوا السبع الموبقات، الإشراك بالله، بس ده كفر خلاص. ضم لي بقى في الجرم والإثم السحر، عقوق الوالدين خلاص ده من الكبائر، الفرار من الزحف والتولي يوم الزحف من الكبائر، شهادة الزور في رواية أخرى، الكاذب ده كله من الكبائر. خد عندك بقى الغيبة والنميمة البهتان، دي كلها كبائر. العلماء صنفوا في باب الكبائر بعضهم أوصلها ل400 كبيرة، وبعضهم أوصلها ل90، بعضهم أوصلها ل80. ومن أفضل من كتب في باب الكبائر ابن حجر الهيثمي، وله كتاب اسمه الزواجر من الكبائر. وأيضا الإمام الذهبي في كتابه الماتع الموسوم بالكبائر. فذي الكبيرة، ربنا يغضب عليك، ربنا يسخط عليك، يرتب لك عذاب في الآخرة، عقوبة، يبقى دي كبيرة. ما دون ذلك يسمى الصغيرة. ولكن إياك أن تتهاون في الصغائر، لأن الاستصغار مع الإصرار يجعل الصغائر كبارا، عياذا بك اللهم. إنما واحد بيقع بس بيستغفر وبيندم، ربنا غفور رحيم. إنما يستمرئ وعادي، الصغيرة مش هماه، لا، دي المشكلة بقى، تبقى كبيرة. ولذلك قال العلماء لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. يعني الكبيرة بالاستغفار خلاص اتمحت، الصغيرة مع الإصرار تبقى كبيرة، ما تبقى صغيرة، ولا صغيرة مع إصرار، ما تبقى صغيرة، بقت كبيرة. يعني اللي أدام النظر للحرام بقت كبيرة في حقه، لأنه أصر على المعصية، بقت عادي، عادي جدا يفتح التلفزيون يتفرج على النساء العريان، عادي ومبسوط خلاص كده، يبقى دي حكمها إيه؟ مرتكب لكبيرة، لأنه مصر على المعصية، لأنها لا تؤثر فيه، لأنها ما مش عادي. فيها إيه واحدة بترقص؟ فيها إيه واحدة ماشية من غير هدومها؟ فيها إيه؟ ها؟ فيها إيه روح على البلاج عادي جدا وسط النساء العريان؟ عادي جدا، عادي، إيه فيها إيه؟ ده عادي، نحن في أوروبا، خليها لابسة مش لابسة، هي حر. فده عنده استمراء للصغيرة، فتتحول الصغيرة في حقه إيه؟ كبيرة، كبيرة، وهكذا. طيب، ده بالنسبة للعصيان. يبقى أسباب الشر الكفر الفسوق العصيان. علشان نقضي على هذا الشر لابد أن نكون بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. شوف كلمة أخرجت للناس، الله أكبر. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. شوف قدم إيه الأمر والنهي لأهميته، لأنه عصب جمع الأمة، عصب التحذير من الشر والفساد. فمن أخل بهذا الواجب كان مذنبا. والذنوب من أسباب نزول الشر ونزول العقوبات. يبقى العقوبات اللي الأمة بتعاني منها بسبب الذنوب، بسبب التقصير، خلاص تبقى شايف المنكر ومكبر دماغك ولا على بالك، شايف المنكر في أهلك ولا على بالك، عادي، عادي خالص. الواد عمال يسمع موسيقى ويرقص عادي، والبنت كذلك عادي، البت ماشيه بنطلون جنس محزق ومقطع مش مشكله، بل حضرتك بتجيب لها كمان الجنس وبتجيب لها البادي وعادي، احنا في اوروبا، خليها تعيش حياتها عادي، صح؟ عادي، عادي، ما فيش مشكله. ايه المشكله؟ ما ذكرها بالله، ما قال يا ابنتي اريد ان ادخل بك الجنه، ما قال يا ابنتي لا اريد ان ادخل بسببك النار، ما قال يا ابنتي قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا توجد من مسيرة كذا وكذا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أنت ما بتحب بنتك؟ أيوة. بنتك كده تدخل النار، انت ايه رأيك؟ بتحبها ولا بتبغضها؟ بتحبها قدها الى الجنة، ذكرها بالله عز وجل، ما تسيبهاش تمشي عريانة. ده انت ما بتجيب هاتف غالي، بتجيب له غلاف بتحميه بتغطيه، ما بالك بالعرض، فلذة الكبد، ثمرة الفؤاد. يا إخوة الغربة حقا مش هنا، الغربة حقا في القبور، الغربة حقا في الفراق يوم العرض على خالق السماء والأرض. تخيل إن بنتك أو زوجتك يدخلن النار ويفرق بينكما على الأبد، يا رب سلم، هنا الغربة حقا يا إخوة. الدنيا عمرها قصير وهتعدي، لابد أن أنجو بأهلي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال ابن عباس: علموهم وأدبوهم. الزوجة إيه حالها مع الله؟ إيه حالها مع الطاعة؟ زيها شكله إيه؟ مشيها شكله إيه؟ لازم تنتبه لهذا يا عبد الله، لابد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فأنت مسؤول. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، المرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، الولد في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته. قال عبد الله بن عمر راوي الحديث، والحديث عند البخاري، قالوا: أحسب أن النبي قال: والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. مسؤولية عامة يا إخوة، كل مسؤول على قدره. يبقى لابد أن نذكر بالله، لابد أن ننصح، لابد أن نأمر بمعروف، لابد أن ننهى عن منكر قبل الفوت وقبل الموت وقبل أن يكون الفراق الأبدي، نسأل الله السلامة. وهناك لا دينار ولا درهم، إنما الحسنات والسيئات، نسأل الله السلامة. فالذي قصر في الأمر والنهي مذنب، بسبب هذا الذنب اللي يحصل تنزل العقوبات على الأمة. لماذا كثيرون يشكون في بيوتهم من مشاكل واضطرابات؟ إن غاب الأمر والنهي عن البيت، فلابد البيت ينزل عليه عقوبات. الزوجة غير مستقيمة على أمر الله، البنت غير مستقيمة على أمر الله، ماذا تنتظر؟ ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، الطاعة غابت تنزل العقوبة، نسأل الله السلام. فمش ممكن يستقر هذا البناء، البناء يستقر على أساس من تقوى الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. لو البيت قائم على كتاب وسنة، لو البيت قائم على ذكر الله، لو البيت قائم على طاعة يستقر. إنما في طاعة، في مخالفات شرعية، في معاندة لشرع الله، في معاندة للقيم، في معاندة، خلاص ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ بتيجي تشتهي الشيخ هيعمل لك الشيخ، ولا رقية هتنفع معاك ولا شيء، لأن الأصل غايب، ما عند الله لا ينال إلا بطاعة. واضح؟ بالضبط كده المريض والمعالج، العلاج قوي لكن المريض غير مؤهل للدواء، ما يستفيد منه، أو قصر في الدواء ما يستفيد منه. خلاص نيجي لباب الرقية، القرآن قوي في شفاء، لكن المعالج أو المريض غير مستعد. الله تعالى يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وده ما عندوش، يدافع عنه كيف؟ واحد عمال يدخن ويشيش، والبيت كله أصنام وتماثيل وأغاني ورأس وطبل، رقيتي يا عم الشيخ والبيت كله ده ضايع، رقيتي وانت عمال تتناول الحرام، رقيته والبيت كله بعيد عن المنهج، فهم؟ يبقى لازم تستقيم على أمر الله، لازم تستغفر وتندم وتتوب حتى يقبلك الرب جل جلاله. فعندها عندما تطلب الرقية تستجاب الرقية فيك، لأنك مؤهل كما قلت لكم وأقول في الجهاز ده استقبال وإرسال. أنا الآن في فرنسا ما عنديش شبكة عندكم هنا خالص في فرنسا، الشبكة الخاصة بالهاتف في ألمانيا فقط. فلما أجي أدخل فرنسا الشبكة يحصل لها إيه؟ تسقط، ما عنديش نت زي ما أنتوا بتقولوا. لو أخ في ألمانيا الآن عنده شبكة 100 واتصل بالشيخ سيد هيوصل؟ لا يمكن يوصل لي، لأن الهاتف بتاعي ماله؟ ما فيش فيه شبكة. يبقى الإرسال قوي لكن الاستقبال إيه؟ ميت، ما تحصلش مكالمة. يبقى لازم عشان تحصل المكالمة يكون هو عنده إرسال قوي وأنا عندي استقبال قوي. أنا ما عنديش استقبال مش ممكن أكلمه، يقول لك النت قطع ما أعرف أكلمك خلاص. كذلك القرآن فيه شفاء، يبقى الإرسال قوي ولا لا؟ ده كلام الرب جل جلاله. طب خلاص كده، إنما المستقبل ما عندوش شبكة لاستقبال هذا الإرسال مش هتوصل. يبقى لازم يكون عندك شبكة، لازم تكون مؤهل ومستحق لعطاء الله عز وجل، غير مستحق ما ينفع. فالجزاء من جنس العمل، إن تنصروا الله ينصركم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا ناكدا. سنن ما تتغير، ما تتبدل، ما تتبدل. العملية ملخبطة، شوف صلة الرحم عامل فيها إيه. العملية ملخبطة، شوف حسن الجوار عامل فيه إيه. العملية ملخبطة، شوف الصلاة إيه أخبارك معاها. العملية ملخبطة، شوف حالك مع القرآن إيه. العملية ملخبطة، شوف حالك مع قيام الليل إيه. العملية ملخبطة، شوف مطعمك ومشربك جاي منين. العملية ملخبطة، شوف بتستغفر وبتتوب ولا حالك إيه. لازم تتلخبط لأن حياتك كلها ملخبطة. يقول لك كل ما اطلع من حفرة أقع في دحديرة، أيوة، لأنك غير أهل للتمكين، فارق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فارق كبير جدا. الله يدافع عن أوليائه، ينصر أحبابه، فلابد أن تقبل عليه جل جلاله. يبقى اوعى يغيب عنك واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيتك مع أولادك، وتصبر. طيب الآن سمعنا أروح بقى أكسر البيت، هنيجي بقى للمسألة الثانية، إنه يؤمر وينهى على غير طريقة النبي يبقى برضو خطأ. نقول لك لا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، مش تروح تطلقها دلوقتي وتخرب البيت. لا 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 لا. ابدأ ذكرها بالله، ابدأ اصبر عليها، مرة في مرة جيبها المسجد تسمع درس علم، مرة في مرة تقول لها كلمتين حلوين، تجيب لها هدية حلوة تشجعها، تاخدها في حضنك. الواد بيبص مش ايه حضن ده، لازم تاخدها في حضنك. علماء علم النفس يقولوا ان الزوجة محتاجة من زوجها في كل يوم اقل حاجة 15 حضن، اقل حاجة في اليوم الواحد. والولد او البنت في اليوم الواحد محتاجين من 24 ل 30 حضن. ابنك كم مرة حضنت ابنك؟ ايه 30، 30 عشان يتربى صح، عشان ينشأ على العطاء والحب والحنان والرحمة والرفق واللين، لان الحضن ده بيربي. لما تاخد ابنك وبنتك في حضنك طول ما انت خارج وداخل، ده تربية لوحدها من غير كلام. وذلك قالوا الطفل اللي بيرضع رضاعة طبيعية من صدر أمه مش العلة في اللبن، ده العلة في الحضن. حضن الأم ده بيربي فيه قيم، بيربي فيه أخلاق، بخلاف اللي بياخد الببرونة تجد واد معقد وحالته بؤس وكرب، عنده علل نفسية وأمراض ومشاكل ليه ما خدش جرعة الحنان من صدر أمه؟ ما خدتهوش عند قلبها وهي بترضعه، هو قاعد عند نبض القلب بيربى على منهج. كذلك انت، كم مرة بتقبل ولدك وبنتك في اليوم؟ كم مرة بتاخدهم في حضنك؟ سيدنا النبي لما كان يقبل الحسن والحسين والأعرابي كده شاف المنظر كده قال يا رسول الله أتقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الأبناء ما قبلت واحدا. قال له النبي وما لي برجل نزع الله الرحمة من قلبه، من لا يرحم لا يرحم. يا الله، يبقى لازم تقبل الأولاد وتحضنهم. رايح الشغل خدها في حضنك الزوجة، قبل راسها، الله ربنا يحفظك ويبارك فيكي، انت سبب سعادتي في بيتي، بتربي أولادي، بتطبخي طعامي، بتغسلي ثيابي، ربنا يرضى عليكي ويبارك فيكي ويجزيكي عني وعن أولادي خير الجزاء. قول لها الكلام الحلو ده وانت راجع من الشغل، خدها في حضنك وانت قاعد بتاكل، امسك ايديها وارفع اللقمة حطها في فم زوجاتك، لك بها صدقة. ايه هاكلها كمان؟ طيب انت عايز استقرار ازاي؟ ما انت حالك بؤس ونكد وقرف ومتعب، هنعمل لك ايه؟ يبقى كل حالة متعبة معاك. لا ده انا قبل راسها والله وقبل ايديها كمان. زوجة سترى لك البيت، حافظة لك البيت، بتربي الأولاد. جرب أنت بس كده أقعد مع أولادك لمدة أسبوع لوحدك، قلع ولبس وأكل وشرب وحمم وودي المدارس وجيب من المدارس وقعد معهم ذاكر لهم واجباتهم أسبوع واحد، والله تعجز، والله تعجز. هي بقى ليل ونهار في الهم ده، ودول ولادك حضرتك، ولادك اللي مجننينها، فلما تجد منها شوية ضائق ارحمها، ما انت مش حاسس بحاجة. ما انا كمان تعبان وشقيان علشانهم، علشانهم مش علشانهم، لو علشانهم كنت ربيتهم، لو علشانهم كنت اديتهم دفعة الإيمان والحب، مش علشانهم، ده علشان شهوة فيك علشان تجمعها، مش علشانهم. وهتجمع وتسيبهم وتمشي، ويجي لك ملك الموت فجأة وتسيب ورا ظهرك ده كله. طب ربي بقى واستخدم الدنيا كوسيلة للآخرة، ربي ابن صالح، رب بنت تقية نقية، عاشر زوجة بالمودة والرحمة كما أمرك ربك في كتابه، وجعلنا بينكم مودة ورحمة، عشان تجد منها أنت كذلك نفس المعاملة، لأن الجزاء من جنس العمل، وانت القائد، انت السائق، انت اللي ليك القوامة، ابدأ. لازم تخلي بالك لأنك مسؤول. تجي لنا شكاوى قد كده، بيوت خربة وغير مستقرة، دايما نكد ومشاكل وقرف، طبعا غاب عنها المنهج، غابت عنها السنة. النبي كان يلاعب زوجاته، كان يقول لعائشة يا عائش يا عائش يا جمال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يا عائش، بيدلع الزوجة. نعم، هو ده الإسلام. وكان يقول لعائشة إني أعلم متى تكوني راضية عني ومتى تكوني غاضبة. الله أكبر، الله أكبر. يقول تكوني راضية إذا أقسمت وقلت ورب محمد، وتكوني غاضبة إذا قلت ورب إبراهيم. قالت والله ما أهجر إلا اسمك يا رسول الله. الله أكبر. شوف الجمال يا إخوة، جمال. والله ما أهجر إلا اسمك. دي معاني إيمانية عجيبة قوي. آهن لو طبقناها في بيوتنا. قل لها يا بندقة، يا سمسمة، يا فلة، يا ياسمينة، يا شوكولاتة، بس اوعى تكون سمرة وتقول لها يا شوكولاتة، أنا مش ناقص، تجيب لي مشكلة. السمرة ما تقول لهاش يا شوكولاتة، الله يبارك لك عشان بتزعل. ماشي كده؟ قول لها يا جوز الهند. جوز الهند يا راجل عيب عليك. امال انت مين؟ لو هتنسى صاحبنا البارد ده بقول لها ده انت لو كنت في الهند كانوا عبدوكي. فرحت قلت له يا انا حلوه للدرجه دي؟ لا لا اصلك بقره يا ابني. لا ولا قوه الا ده زوج ده. وتلاقي واحد حاطط الرنه بتاعه الزوجه عربيه اسعاف، تخيل، ويوا ويوا، ايه ده الزوجه يا الله يهديك، وواحد تاني عامل لها رنه البوليتساي، حاول لكم لا، اعمل لها رنه خرير الماء، حاجه حلوه كده تذكرك بالجمال، مش هو هو ايه ده في ايه. واحد تاني والله كما قال بعض اهل العلم كان جنبه طالب كده قاعد وفجاه التليفون رن صوت كلب، هو هو هو، قال له ايه ده يا ابني ده ايه ده، قال له استنى عامل رنه الزوجه كده، حول ولا قوه الا بالله. شوف بقى على النقيض، اخ نحسبه من الصالحين، زوجته في ليله بتفتش في الهاتف بتاعه كحال كثير من النساء، بتحب زوجها وبتغير عليه عايز تعرف ايه اللي جوه، فبتفتش كده لقيت اسم خديجه، اوبا نكدت، انت تعرف واحده اسمها خديجه عليا؟ كيف وهل يجوز؟ وعملت مشكله، قال لها انتظري انتظري اتصلي بها. راحت ماسكه الهاتف بتاعه وراحت متصله بخديجه، فوجئ التليفون مين اللي بيرن؟ تليفونها هي. ده تليفوني انا. قال لها نعم، فانت عندي كخديجه من رسول الله، ارى فيك اخلاق خديجه، ارى فيك طيبه خديجه، ارى فيك ايمان خديجه، فسميتك خديجه. الله، فبكت وقبلت راس زوجها. ده زوج، زوج بيتعامل بالاسلام في البيت، زوج بيتعامل بهدي النبي في البيت. النبي كان يسابق عائشة، زوج كما جاء عند الإمام أحمد، كلكم حافظين النصوص هذه، وكأنها لم تكن إلا للنبي وزمن النبي، كأننا بعيدين عن زمن النبي أبدا، هذا تشريع لنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عند الإمام أحمد تقول عائشة خرجت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للقوم تقدموا، فتقدم القوم فنظر إلي وقال تسابقينني يا عائشة؟ قلت أسابقك يا رسول الله، فسابقت النبي فسبقته. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، جري النبي جري مع عائشة سباق. أو الله، مين اللي سبق؟ عائشة كانت لسه خفيفة، النبي كان تجاوز 50 وهي لسه في العاشرة. تقول ومرت الأيام وملئت لحما، مرت الأيام بقى كده وبدأت عائشة في بيت النبي بقى بدأ الجسم يثقل من الغذاء طبعا والجمال والإيمان، بيت النبوة، بيت النبي، بيت البركة، بيت الجمال. تقول فخرجت ذات يوم مع النبي في سفر فقال للقوم تقدموا، فتقدم القوم فنظر إلي وقال تسابقينني عائشة؟ قلت أسابقك يا رسول الله، فسبقت النبي فسبقني النبي. فضحك النبي وقال هذه بتلك يا عائشة، يعني واحدة بواحدة. تقول فضحك وضحكت صلى الله عليه وسلم. بيت يا إخوة، بيت مسلم لازم بيوتنا تكون كبيت النبي، لازم إن أردنا استقرارا، يبقى لازم نرجع الهدي للبيت، السنة للبيت، الكتاب القرآن للبيت، الذكر في البيت، إنما طول النهار موسيقى. لازم الشياطين تتنطط وترقص لنا وتفرق بيننا وتخرب بيتنا. طول النهار أفلام ومسلسلات وعري وسفور وتبرج. لازم بيتنا لا يستقر أبدا أبدا، مهما تعمل لن يستقر، لأن الله لا يقيم إلا من يستحق أن يقام سبحانه وجل جلاله، لا يمكن إلا من يستحق التمكين، لا يستخلف إلا من يستحق الاستخلاف. فالاستخلاف والتمكين مش في حكم فقط، في بيت أكون ممكن في بيتي. لما تدخل بيتك البيت كله فرح وسرور وسعادة، بيت كله ذكر وطاعة وإيمان، مش بيت كله هم وغم ونكد ومشكلات. زوج في مكان وزوجة في مكان والأولاد في مكان وحاجة بؤس وحاجة نكد، ده بيت، ده مش بيت، ده مش بيت، ده خرب. فين الألفة وفين الجماعة وفين الراحة وفين الطاعة وفين الجمال في البيت؟ فين اللعب مع الأولاد وضحكتهم تملى البيت؟ كم مرة لعبت أولادك وركبتهم على ظهرك ومشيت بيهم في السكن؟ كم مرة جبت بالون ولقفت زوجتك ولقفتك؟ كم مرة جبت لها وانت راجع وردة أو شوكولاتاية أو حاجة جميلة؟ كم مرة خدتها في حضنك وقبلت رأسها ووسيتها وشاركتها بعض أحزانها؟ كم مرة سألت عنها واطمأنيت عليها وسألتها عن مشاكلها؟ كم مرة جلست معها في خلوة جميلة ولع لها شمعة وجب لها وردة وعمل لها سهرة جميلة كده؟ كم مرة؟ لا هي عندي خدامة تطبخ وتمسح وتغسل وبس، كويس انها عايشة معايا. الله 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 الله، هذا ليس الإسلام. يبقى إن قمنا بواجب الأمر والنهي في بيوتنا هتستقر البيوت. يبقى لما يغيب الأمر المعروف والنهي عن المنكر في البيت يحصل فرقة، تجد البيت كله مشتت، الزوجة في مكان والزوج في مكان، الواد في مكان والبنت في مكان، حرية شخصية، كل واحد قافل على نفسه، الرب ما يعرفش ابنه بيعمل ايه ولا بنته بتعمل ايه. طبعا يقدر يتدخل يتضرب لانه غير ممكن في بيته، مفيش امر بمعروف ولا نهي عن منكر، خلاص كل حد حر. يقعدوا في البيت كل واحد مع الهاتف بتاعه وخلاص، الهاتف بتاعه افضل من زوجته وافضل من اولاده، يتابع ده ويقرأ في ده ويبص على ده ويشاهد ده، وهي كمان كده، والواد التاني ماسك الآيباد ولا التاب عمال يلعب ودافع بليخوش. شكرا، هو ده البيت، ده مش بيت، هذا ليس بيت، ولن يصنع جيلا ولن يخرج لنا رجلا أبدا. ليه؟ بيت خرب. اقرأوا القرآن في بيوتكم فإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كالبيت الخارب. بيت خارب، البيت الخارب يعني معناه مشاكل وهموم وغموم ونكد وقرف وعفرة وغبرة وعناكب ومشاكل سودة وجن ومشاكل وبلاوي ما تتعد. يبقى لازم نأمر بمعروف وننهى عن منكر على طريقة النبي محمد. يبقى تدرج بقى يا عم الشيخ، ده البيت من البنيلة. ابدأ من جديد بمنهج النبوة، اصبر، ذكر بالله وصابر، وحاول تعدل برفق بحكمة بترغيب وبترهيب واعتدال وقواعد الأمر والنهي، العلم والعدل والرفق. مش تروح تكسر النهاردة، لا مش كده خالص. التكسير برضو هيؤدي للفرقة والتمزق، لأن كسرها طلاقها، كما أخبر النبي خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه وكسرته، وكسرها طلاقها. ابن حجر قال والعوج فيها في لسانها، وقد تعذر في هذا لحالها ولقربها معاناتها، فمحتاجة مننا أحيانا تغافل مش غفلة. فارق بين الغفلة والتغافل، لأن عارف بس هعدي عشان الحياة تمشي، هعدي إيه الأمور البسيطة التي لا تؤثر على عقيدة ولا منهج، بنعديها. قالت كلمة كده أكنك ما سمعتهاش، عدي. غضبت شوية أكنك ما شفتش وعدي. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يجلس في بيته، إحدى زوجات النبي قيل أنها صفية وقيل أنها حفصة رضي الله عن الجميع، كانت تجيد طهي الطعام، والنبي كان يحب طعامها. والليلة كانت ليلة عائشة، وفي بيت عائشة، والنبي عند عائشة، تقوم تصنع طعاما للنبي. الله أكبر، حبا في النبي، مش غير مش لا 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 مش مشكلات، بتحب النبي، لا تلام في حبه عليه الصلاة كما لا نلام في حبه عليه الصلاة وأزكى التسليم، إنه خليل الرحمن. فأرسلت جاريتها بصحف الطعام للنبي، عائشة بتفتح لقيت الجارية معها إيش؟ صحف الطعام للنبي في بيت عائشة وفي ليلة عائشة. فغضبت عائشة وغارت على نبيها، أشاحت بيدها فانكفأت الصحف أمام النبي، اتكسرت نصين الإناء، يعني اللي بيسموه في المغرب الجميلة. عارفين الجميلة؟ يعني الإناء بالطبس بتاع الطعام انكسر نصفين أمام النبي، وبعض الصحابة يجلس بجوار النبي. يا الله، مشهد يا إخوة ده محتاج يدرس. فماذا صنع رسول الله؟ جمع شقي الصحفة وجمع الطعام بيده من الأرض ونفضه، وقال لمن حوله كلوا، غارت أمكم، هي أم المؤمنين، غارت أمكم، بتغار على النبي، فنرحم غيرتها، محق أن تغار على النبي، ده النبي، زوجة بتحب الزوج، تغار على الزوج، تلام، نغضب عليها أبدا، قال كلوا غارت أمكم، ثم قال لها يا عائشة، اصنعي طعاما لصفية وأرسليه لها، طعام بطعام وصحفة بصحفة، أو كما قال النبي. يعني الصحفة اللي انكسرت دي عائشة تخليها عندي كنتي، بقت ملكك انتي، الصحفة بتاعتك السليمة ابعتيها لصفية واصنعي لها طعام حطيه لها فيه. فبيعلمنا أحكام شرعية. الحكم الأول مش حاجة اسمها العوض وحرام العوض، لا، من أفسد شيئا عليه إصلاحه، ده الحكم الشرعي. يعني أنا بعت لك مثلا إناء للبيت كسرته حضرتك، تجيب واحد زيه وأنا أخده، ده حق، أنا ما أقبلش العوض. تقبلش العوض؟ ده دين يا ابني، أنت عايز تعفو لكن لا تحرم، ده حق. خلاص الصحفة اللي انكسرت دي خليها عندك، انت اللي كسرتيها تلزمك، صحفتك اللي جواه ارسليها صفية، خلاص واحدة بواحدة، ده اسمه الحقوق. انما الفضل انك تعفو دي حاجة منك انت بقى، ده فضل، لكن لا تحرم الحق ولا تحرم الواجب. ايضا علمنا المكافأة، من اسدى اليكم معروفا فكافئوه، بعتت لك طعام ابعت لها انت كمان طعام، ابعت لها هدية من عندك. يمكن العادات دي كانت موجوده عند الناس البسطاء قديما في بلادنا، لما الجيران يجيب لك مثلا طبق طعام، الام تقول لك عيب تودوا الطبق فاضي، حط لهم شويه سكر، المهم تحط له حاجه، شويه ترمس، شويه فاكهه، المهم يروح الاناء مليان. ما هو ده السنه، الناس اتربت على فطره السنه، اصنعي لها طعاما، طعام بطعام وصحفه بصحفه. ما عندكش قول له جزاك الله خيرا، فمن قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أجزل له الثناء. لو ما عندكش، إنما عندك ارسل له زي ما أرسل لك، هديك ما أهداك، تهادوا تحابوا. والشاهد غارت أمكم، يبقى الزوجة أحيانا بتغير عليك يا سبع، بتحبك، تلام في حبك، إنها بتسألك، غيرانة عليك، بتحبك، هتتجنن عشان خاطرك. نأذيها ولا نرحمها؟ مع ان اللي يشوفك ما يغير عليك فيه. مش عارف، انا مش عارف عامل لي سبع رجاله ليه ولا ياكل ليجا. فنقول لك لا، ارحم ضعفها، ارحم غيرتها، وتغافل عن بعض اخطائها. فنبدا نعلم برفق، نصبر، نوجه، نذكر، ولا نيأس مع الصدق مع الله والدعاء ان ربنا يشرح صدرها ويصلح حالها ويربي لك اولادك. وحاجه مهمه قوي، خلي بالك قوي، صلاحك انت مناط التغيير في بيتك. قال الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هي دي القضية. خايف على الولاد؟ اتق انت الله، اصدق في قولك، اعمل بالمنهج، لأن ربك يقول في موضع آخر: وكان أبوهما صالحا. فعشان يمكن لك في البيت لازم تكون صادق مع الله. من صدق الله صدقه الله، من صدق الله صدقه الله. اصدق مع الله، كن صالحا مصلحا، وأبشر بالخير، ادعو كثيرا. النبي كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ادعو ربك أن يثبتك على الحق، ادعو ربك أن يشرح صدر من تدعوهم للحق، ادعو ربك بهداية زوجك وولدك، ادعو ربك بهداية من تحب. واصبر. اليوم خدنا نموذج واحد في قضية الأمر والنهي في البيت، إن ده أساس. طبق المنهج مع كل من تعرف ومن لا تعرف. النبي كان لا يؤخر البيان عن وقته، ولكن ذكر برفق وبحكمة وبأدب، حتى يشتم المنصوح منك الغير عليه والحب له، لا يشتم منك الكبر والفخر والتعالي، لا يشتم منك الفضيحة. انتبه لهذا. فلابد أن تذكر، لابد أن تأمر بمعروف، لابد أن تنهى عن منكر بضوابط الشرع، وتبقى عارف مراتب التغيير، إمتى يكون باليد، إمتى يكون باللسان، إمتى يكون بالقلب، وتبقى عارف من قواعد التغيير. إذا أدى تغيير المنكر لمنكر أشد، فمن السنة عدم التغيير، أو إلى منكر مساوي اسكت، لأن الأصل من الإنكار تقليل المنكر مش زيادته. ما تنهاش عن منكر صغير تجلب به منكر كبيرا أبدا، يبقى أنت مش فاهم. هنا بيحدث تمزق الأمة وتفرقها كما رأيتم في بلاد المسلمين. لم يصبروا على بعض المنكر القليل فجلبوا على الأمة المنكر العظيم، ودي مشكلة خطيرة جدا، ودي قضية خطيرة قوي. يبقى لا يأمر بمعروف وينهى عن منكر إلا من كان عالما بالمعروف وعالما بالمنكر وعالما بقضايا التغيير، متى يغير ومتى لا يغير. ما هياش عنطرية ولا عاطفة عاصفة، دي ضوابط منهج وشرع، شرع لازم ننتبه له. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا ما ناس ينسكوا خلف عواطفهم فيكون سبب في خراب البلاد والعباد وسفك الدماء وكثرة الظلم وتفشيه بعد أن كان قليلا مستورا، بعد أن قال على كان على استحياء أصبح في العلن، ودي مشكلة خطيرة جدا يا إخوة، فننتبه. يبقى قضايا الأمر والنهي تركها يمزق الأمة، فعلها بغير ضوابط يمزق الأمة. أرى عقارب الساعة تطاردني دائما أبدا تطاردني. كثيرا ما أقول أشد أنواع العقارب فتكا عقارب الساعة. فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.